بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فما زال حديثنا حول خلق الغش، هذا الخلق الذميم، والذي يأتي ضمن هذه السلسلة في التنبيه على الأخلاق الفاضلة والتحذير من الأخلاق السيئة. وذكرنا فيما سبق الأدلة على حرمة الغش، وأن الغش في واقع الأمر لا يتوقف فقط على الغش في المعاملات أو في البيوعات، وترك النصيحة يعتبر غش، كما قال الأول: غش من أخر النصيحة عمدا عن إمام عليه جل اعتماده، ليس يوهي أخاه شدك إياه بل يزيده في اشتداده. ولذلك الغش في واقع الأمر لا يتوقف على شيء دون شيء. ولعل الأسباب المؤدية إلى هذا الغش في واقع الأمر تنحصر في ضعف الإيمان بالله عز وجل، وكذلك ضعف المراقبة لله عز وجل، وجهل الفرد بحرمة الغش. لأن بعض الناس يعتقد بأن الغش نوع من أنواع الشطارة والذكاء والفطنة، والواقع أنه ليس بذكاء ولا فطنة، وإنما هو خلق سيء. أيضا الرفقة السيئة لها دور كبير في تطبع الإنسان بهذا الخلق السيء، وعدم القناعة بما قسم الله للإنسان، فهذا يجعله يخوض في الأموال وشيء من هذا القبيل. ولذلك من المهم جدا على الإنسان أن يخلص عمله لله عز وجل، وأن يقوي إيمانه، وأن يحذر من هذا الخلق السيء الذي ربما أوصله إلى يعني متاهات، وربما لقي الله عز وجل وهو غاش. ومما يذكر أن من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بين أنا مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يعس المدينة إذ عيّ، يعني تعب، فاتكى إلى جانب جدار في جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابنتاه قومي إلى ذلك اللبن فأمذقيه بالماء، يعني اخلطيه بالماء. فقالت لها: يا أمه، أو ما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين عمر اليوم؟ قالت: وما كان من عزمتي يا بني؟ قالت: إنه أمر مناديه فنادى أن لا يشاب اللبن بالماء. فقالت لها: يا بني قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء، فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر. فقالت الصبية لأمها: يا أمته، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. والمقصود بأن السلف الصالح كانوا على يعني حالة عظيمة من مسألة الحذر من الغش، وحتى ولو كانوا في الخلوة فإنهم من أبعد الناس عن الغش، لعلمهم بكونه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكونه خطيئة لا يجوز للإنسان أن يتخلق بهذا الخلق السيء. للحديث إن شاء الله تتمه نكمله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.